الواحدة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مصر تعرب عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، أخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين. الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي توافق على تخصيص حوالي 307 ملايين يورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا. الجزائر ستتخذ مبادرات إضافية من أجل تعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإفريقي لمكافحة الإرهاب وتجريم التطرف العنيف في القارة. ضيفنا في هذه النشرة الطبيب اللبناني محمد صنديد، الذي تسلم رسميا مهام رئيس الاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي تعتبر اليوم أن مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 28 الذي تستضيفه بلادها العام المقبل يجب أن يناقش عملية تحول منصفة وعادلة للطاقة. الرئيس الصيني شي جين بينغ يلتقي اليوم مع قادة عرب في السعودية في قمتين وصفتا بأنهما معلم في تاريخ العلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية. وفي الصفحة الرياضية: مونديال قطر، حيث تفتتح البرازيل وكرواتيا الدور ربع النهائي عند 4 من بعد الظهر، الأرجنتين هولندا عند 8 مساء. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وليكم التفاصيل. فقد حذرت مصر اليوم من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية داعية لتحرك المجتمع الدولي والدول الكبرى نحو التهدئة. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية غداة تشييع جثامين 3 فلسطينيين في جنين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي. تشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيدا ملحوظا في التوتر على خلفية اشتباكات متجددة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى. الخارجية المصرية أفادت في بيانها: مصر تعرب عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني. وجاء في البيان أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، حيث تجاوز 200 شهيد. واعتبرت أن ذلك ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء. ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون، كما قالت، مع تنامي خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014 بحسب الخارجية المصرية. على صعيد آخر، قدم حزب الليكود مساء أمس طلبا رسميا إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق إرتزوغ لتمديد مهلة تكليف رئيس الحزب بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة ب14 يوما، وتنتهي مهلة 28 يوم لنتنياهو عند منتصف ليلة السبت الأحد، علما أن إرتزوغ ليس ملزما بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة. يسعى نتنياهو إلى تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديدة، بعد أن أنهى المفاوضات الائتلافية مع شركائه من الأحزاب اليمينية المتطرفة. وستصوت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل على تعيين رئيس جديد للكنيست من حزب الليكود، الأمر الذي سيفتح المجال أمام ائتلاف اليمين بقيادة نتنياهو لإجراء التعديلات القانونية. يعارض الائتلاف الحالي بقيادة يائير لابيد تمديد المهلة. وزير القضاء الإسرائيلي قال إن تقديم توقيع كتلة نتنياهو لتغيير رئيس الكنيست يدل على أن تشكيل الحكومة قد انتهى، وطلب نتنياهو مهلة أخرى هو للتضليل. وأضاف: الهدف من ذلك هو تمرير قوانين شخصية وإشكالية بموجب مطالب شركائه قبل تشكيل الحكومة، وليس من أجل هذا الهدف منح الرئيس صلاحية في القانون لتمديد المهلة، وعلى الرئيس أن يرفض طلب نتنياهو كما قال. وجاء في طلب نتنياهو لتمديد مهلة التكليف أنه تم التوقيع على ملاحق أو رسائل تتعلق بتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة مع جميع الأحزاب التي أوصت بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، ومع ذلك ما تزال زال هناك قضايا تتعلق بتوزيع المناصب لم يتم الاتفاق عليها بعد. ودائما في شأن الفلسطيني قالت الأمم المتحدة إنها على اطلاع بشأن ما ورد إزاء عدم إصدار إسرائيل لتأشيرات دخول في الأشهر المقبلة لطواقم تم تعيينها حديثا لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثمنت تونس إعلان المفوضية الأوروبية الصادر عن موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 307 مليون و600 ألف يورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا والذي يعرف بمشروع الميد. وأبرزت وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس تعتبر الدولة الوحيدة في خارج الفضاء الأوروبي لتستفيد من هذه التمويلات، معتبرة أن هذه الخطوة تعد تتويجا لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء بمساهمة كل الهياكل الوطنية المعنية. وأضافت أن المشروع سيمكنها من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي، فضلا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجددة. أكدت تونس أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا ولبنة هامة لتعزيز التعاون التونسي الإيطالي وخطوة نحو دعم العلاقات التونسية الأوروبية والارتقاء بالشراكة بين الجانبين إلى أفضل المستويات. تجدر الإشارة إلى أن شركة تشغيل الكهرباء الإيطالية تيرنا والمفوضية الأوروبية أعلنتا أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مشروعا لمد خط كهرباء تحت البحر بين إيطاليا وتونس بتمويل يبلغ نحو 307 ملايين يورو، ما يساوي 324 مليون دولار. وقالت تيرنا إن الوزارة المعنية بالبيئة وأمن الطاقة في إيطاليا بدأت إجراءات ترخيص المشروع الذي من المفترض أن يبلغ إجمالي تكلفته نحو 850 مليون يورو. إلى الشأن الجزائري، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة مساء أمس بوهران، أكد بأن الجزائر بصفتها منسق العمل الإفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وتجريم التطرف العنيف في القارة ستتخذ مبادرات إضافية من أجل تعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإفريقي لمكافحة هذه الآفة كما قال. وذكر الوزير في ندوة صحفية مشتركة مع وزير خارجية نيجيريا رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر ديسمبر الحالي نشطت على هامش اختتام أشغال الندوة الرفيعة المستوى حول الأمن والسلم في إفريقيا. ذكر بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون معين من قبل نظرائه الأفارقة كمنسق العمل الإفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وتجريم التطرف العنيف في القارة الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر ستكثف الإجراءات والمبادرات في مجال مكافحة الإرهاب في القارة. وفي تقييمه لهذه الندوة أكد العمامرة أنها ناجحة بكل المعايير، خاصة وأنها حظيت بمشاركة قوية حيث سجل حضور كل أعضاء مجلس السلم والأمن الاتحاد الإفريقي على مستويات مختلفة بما في ذلك المستوى الوزاري وعدد من الدول الإفريقية الأخرى وبعض الشركاء الأوروبيين على غرار سويسرا والنرويج وعدد من رؤساء الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة. كما توقع أن تكون الطبعة العاشرة للندوة نقطة فارقة كما قال في العمل الإفريقي المشترك لتعزيز السلم والأمن في إفريقيا. وأشار العمامرة إلى أن المشاركين في مسار وهران أكدوا أن القارة الإفريقية لديها أوراق رابحة في ظل الأوضاع الدولية المتوترة، مبرزا أن الظرف الدولي الحالي خلافا لما قد يفكر البعض يعطي القارة الإفريقية هامش مناورة أكبر من أي وقت مضى. نصل إلى صفحة الطبية في هذه النشرة. ضيفنا الطبيب اللبناني المتخصص في مرض السكري محمد صنديد بمناسبة قدومه إلى فرنسا وبعدما تسلم رسميا مهام رئيس الاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر عالمي للسكري عقد في البرتغال، يحدثنا في بداية اللقاء عن مرض السكري، نستمع إليه.
لا شك بأن مشكلة السكري أصبحت مشكلة عالمية تلقي بظلالها على مرضى السكري بكافة الأشكال، وخاصة من ناحية المادية والناحية الصحية والمشاكل والأعباء التي نراها. لذلك بصفتي رئيس الاتحاد الدولي للسكري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قررت أن يعني أعرج على باريس لألتقي من هم يشجعون مرضى السكري. وهنا الشكر الكبير لإذاعة الشرق التي تساهم دائما في دعمهم إعلاميا. في أمور ملحة ومستعجلة يجب تدارك مفاعيلها الخطيرة. فأيضا بوصفي منسق للجنة الكوارث والحالات الإنسانية في العالم الهيومانيتاريان وديزاستر كوميتي، فأوجه دعوة إلى الحكومات والمنظمات العالمية والمحلية والجاليات والأفراد للتحرك قبل فوات الأوان. للأسف يعني بكل أسف تبلغت اليوم وفاة أحد الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول بسبب عدم تمكن أهلهم من تأمين الأنسولين ومستلزمات فحص السكر اليومي، وهذا أمر
فعلا شيء مؤسف
للخجل. في عام 2022 نحتفل بمئوية الأنسولين في العالم، وفي بعض البلدان كلبنان وغيره أطفالنا لا يستطيعون الحصول على أبسط قواعد العلاج وخاصة الأنسولين. سبب وجودي اليوم في باريس هو الاجتماع ببعض الجاليات الداعمة لتأمين الأنسولين وغيره، ولا بد أن أنوه بالجهود التي يقوم بها اللبنانيون المقيمين والفرنسيين، على رأسهم سيدتين جليلتين مدام جنان شاكر مللي ومدام جوزيان نجار وغيرهم، مدام ندى، مدام وفاء، وعبر مؤسسات وجمعيات كالأسوسياسيون باتريموان إثنولوجيك كولتور إيدنتيتير وغيرهم، على أمل أن يقوم أعضاء الباقين في منطقتنا بنفس المبادرة لمساعدة مرضى السكري في بلادهم التي تمر بمصاعب سببتها الحروب والعوام الاقتصادية. هذا هو سبب وجودي اليوم في باريس.
دكتور، يعني أنت تسلمت مهام رئيس الاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال المؤتمر العالمي للسكري الذي انعقد مؤخرا في لشبونة في البرتغال بحضور دولي ضم ممثلين عن 175 دولة في العالم، وتم تسليمكم المهمة. ما هي أهمية هذا الموقع بالنسبة لكم، وما هو حجم مشكلة السكري في العالم والمنطقة اليوم؟
يعني التقديرات الواردة في آخر نسخة لأطلس اتحاد دول السكري لعام 2021 تشير إلى إصابة حوالي 537 مليون شخص بالغ على النوع الثاني على الصعيد العالمي،
رقم كبير جدا
طبعا مقارنة بإصابة 108 ملايين في عام 1980، يعني أي بزيادة خمسة أضعاف
صحيح. يعني
في تسونامي العصر. ويقدر عدد المصابين في منطقتنا الشرق الأوسط بحوالي 73 مليون مصاب، وهذا عدد لا بأس به. وعدد الوفيات في منطقتنا سنويا بحوالي المليون وفية، وقد يقدر عام 2045 الإصابة المرضى بمنطقتنا 136 مليون. المهم أنه تكاليف السكري في منطقتنا حوالي 40 مليار دولار، وهو رقم
خيالي.
وطبعا الكلفة العالمية سوف تصل بلتريليون دولار. هذا العدد اللي عم يزداد بسرعة خاصة في البلدان المنخفضة متوسطة الدخل، وهالبلدان اللي بتنخفض فيها أدوات التشخيص والعلاجات والمعرفة الجيدة لتمكنها من توفير الرعاية. فأكيد لا شك بأن جائحة كورونا كمان جعلت مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة، وأضافت أعباء جديدة، وأصبحوا المرضى السكري يكابدون كثيرا للوصول إلى الرعاية. دورنا اليوم في الاتحاد وخاصة في المنطقة أن نسعى إلى تذليل هذه العقبات قدر الإمكان.
بصفتكم دكتور محمد صنديد الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما هي الخطوات التي قام بها الاتحاد للحد من هذا الزحف المخيف والمتمثل بالأرقام الكبيرة لمرضى السكري؟
أشك بأن الاتحاد الدولي للسكري يعني يعي هذه الخطورة وأهمية تداعيات هذا المرض على كافة الأصعدة، لأن هذا المرض خاصة على الصعيد الصحي يسبب بالعمى، البتر، الفشل الكليوي، النوبات القلبية، السكتات الدماغية إلى ما خارج. فاعتمدت لأول مرة في تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة تخذ قرار رقمه أظن 225 على 61 بناء لمساعي حثيثة من الاتحاد عام 2007 اتخذ قرار في نيويورك، أنا كنت حاضر في ذلك الوقت ومثلت لبنان، يعترف بالحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف حتى نشجع ونحسن صحة مرضى السكري.
أكيد.
يعني هذا القرار الفريد من نوعه يحث الدول اللي وقعت عليه على وضع سياسات وطنية للوقاية من مرض السكري. يعني في كان تحسس لمشاكل السكري كمشكلة عالمية يجب التصدي إلى، وإتاحة الإمكانية إنه يكون في رعاية أحسن.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجراه الزميل مازن حمود مع الطبيب اللبناني محمد صنديد رئيس الاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله ضمن لقاءات إذاعة الشرق بعد موجز 3:30 من بعد ظهر اليوم. اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي اليوم أن مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 28 الذي تستضيفه الإمارات العام المقبل يجب أن يناقش عملية تحول منصفة وعادلة للطاقة. الوزيرة قالت إن الإمارات أحد أكبر منتجي النفط في منظمة الدولة المصدرة أوبك تسعى لاستضافة مؤتمر يكون ذا مغزى وتأثير ويتم خلاله طرح أفكار متنوعة ومختلفة من جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص دول جنوب الكرة الأرضية. وأضافت أمام مؤتمر جلوبال بوليسي أن الحديث يجب أن يتناول كيفية النجاح في التعامل مع انتقال عادل للطاقة من خلال ضمان الازدهار والاستقرار للناس في جميع أنحاء العالم وكيفية النجاح في القيام بذلك بطريقة منصفة. الهاشمي قالت أن مؤتمر الأطراف المقبل يجب أن يناقش التحدي المناخي وتحول الطاقة في ضوء الخلافات الجيوسياسية الجديدة التي يمكن أن تعرض التعاون الدولي للخطر، وأضافت يمكن للجميع أن يكونوا جزءا من الحل وعلى الجميع واجب المساهمة. بحسب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي. وقبل الصفحة الرياضية، يلتقي رئيس الصين جي تشين بينغ اليوم مع قادة عرب في السعودية في قمتين وصفتا بأنهما معلم في تاريخ العلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية. تأتي هذه اللقاءات في ثالث وآخر أيام زيارة يقوم بها الرئيس الصيني إلى السعودية للمرة الأولى منذ عام 2016 وثالث رحلة له إلى الخارج منذ جائحة كوفيد-19 والتي دفعت الصين إلى إغلاق حدودها والشروع في سلسلة من عمليات الإغلاق مما أضر باقتصادها العملاق. التقى الرئيس الصيني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس ووقعا بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الحرب الروسية على أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل وأظهرت أنه يفتقر لقدرات حيوية للدفاع عن جنوده. نصل الآن إلى أخبار المونديال.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
يفتتح منتخب البرازيل والأرجنتين اليوم مباريات ربع نهائي المونديال. التوقعات والتكهنات توحي بمواجهة نارية ساخنة بين برازيل نيمار وأرجنتين ميسي في نصف نهائي كأس العالم. فإذا كانت البرازيل مرشحة لتخطي كرواتيا في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية عند الرابع من بعد الظهر، يبدو مصير الأرجنتين على المحك في مواجهة فريق هولندي ثأري يمتلك من علم التكتيك ما يفتقد إليه كثيرون في كبرى المنتخبات العالمية. ما يرشح السيلتساو للمضي قدما وبثبات نحو دور الأربعة يرتبط طبعا بتعافي النجم نيمار تدريجيا من إصابته في الكاحل والتي حرمته من المشاركة في مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة، وبرزت قوة البرازيليين بشكل واضح في الدور السابق. وأقر مدرب كرواتيا أنه ليس هناك شيء أفضل من اللعب ضد البرازيل متوقعا أن تكون مباراة أسطورية. بالمقابل ستكون المعادلة مختلفة بالنسبة للأرجنتين أمام هولندا ولاعبها الشامل وخبرة مدربها لويس فان غال التكتيكية والذي لم يذق طعم الهزيمة في 11 مباراة خاضها كمدرب لمنتخب الطواحين في كأس العالم. أما أسود الأطلس سيلعبون غدا عند الرابعة من بعد الظهر ضد البرتغال ويسعى المغرب لبلوغ الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق لمنتخب إفريقي. كل التفاصيل عن المنتخب المغربي في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء هذا اليوم. شكرا لإصغائكم وشكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.